اول ما فكرت ان احنا نعمل الماده دي تخيلت ان هيبقى فيها عدد كبير بيحضر، وبعدين لانه هي قضيه يعني على الاقل بالنسبه لي هي اولويه في الحياه يعني. بس بعد شويه وانا بتكلم مع الناس والناس اللي تخصهم القضيه بشكل مباشر لقيت كذا حد هو اوريدي او كذا واحده من الاخر يعني كذا واحده عندها صراع في القصه بتاعت المراه دي، لكن هي مش عايزه تيجي السينما. فلما كنت بسالها ايه القصه يعني ليه يعني انا مستغربه انه انت طرف في القضيه واوريدي مستبصره بالصراع لكن مش حابه تيجي تحضري. فسمعت التعبير ده من كذا حد، انا مش قادره اواجه الصراع ده، انا مش قادره اواجه الصراع ده. وده اللي بيخليني احييكم ان انتوا عدد صغير او عدد قليل، لكن عندكم المقدره والشجاعه ان انتوا تتواجهوا مع الصراع ده. وبقر ان هو فعلا صراع مش سهل، هو حياه او موت، هو انا، هو اكون او لا اكون. النهارده عندنا يوم جميل وحافل بالموضوعات يعني، اتمنى ان هي تحوز اعجابكم. هبتديها بمقاله جميله اعتقد ان هي هتعجبكم جدا. المقاله دي اسمها ابيض واسود. المقاله دي موجوده على النت، كتبها كاتبه اسمها سوزان المشهدي. وسوزان المشهدي هي كاتبه سعوديه، والمقاله دي اتمنعت ان هي تتنشر هناك في السعوديه. وواضح انه لما اتمنعت انها تتنشر في السعوديه نزلت على النت، فكانت طبعا فرصه ان احنا نستمتع بالتعبيرات الجميله اللي هي قايلاها بلغه بالغه جدا وجميله. انا اخذت منها شويه حاجات اللي هي مش متناسبه قوي مع المجتمع بتاعنا، لكن انا اخذت بعض من الافكار اللي هي متناسبه مع مجتمعنا ومع الماده اللي احنا بندرسها مع بعضينا. المقاله اسمها ابيض واسود، هي شايفه نفسها اسود وشايفه الرجل ابيض كمجتمع، او دي نظره المجتمع. فهي بتوصف بعد شويه هي ليه اسود وهو ليه الرجل ابيض، ان كان اخوها او ابوها او جوزها او ان كان يعني. بتقول له كده، بتخاطب الراجل بتقول له كده: انت الحلم الاول لكل اب حتى يتباهى بك بين اسرته واصدقائه، وانا الحلم الثاني. وده الواقعي ان كل بيبقى عايز يتجوز عشان يجيب الولد، وبعد ما يجيب الولد طب نفكر بقى نجيب البنت. محدش بيتجوز ويقول احنا نفسنا نجيب البنت يعني. انت حب الام الاول لان تشريفك قد يلغي زواج والدك الثاني بحثا عنك، لان الام اللي بتجيب بنت في بنت في بنت غالبا الاب بيسيبها ويروح يتجوز واحده ثانيه عشان يجيب الولد. تقول له انت سبب التباهي بام الذكور، الام بتبقى فرحانه انها ام الولاد، وانا سبب نكد الام لان تشريفي قد يؤدي الى زواج الاب بحثا عنك، وانا سبب معايره امي بام البنات. دي واضحه. انت تسمع اسمك كل يوم في زهو حين يكنون والديك ابو فلان او ام فلان. ما اعتقدش ان احنا بنقول ما سمعناش حد يقول في الشارع يا ام سوزي مثلا او يا ام امل، هما دايما بيقولوا باسم ام الولد او ابو الولد. وانا محرومه من سماع اسمي وكانني غير موجوده اصلا. واذا تساهل الاب وسمح للجميع بتسميته بابي فلانه فسرعان ما يختفي اسمي عند تشريفك. لو هي البنت الكبيره يعني بيقولوا لي ابو فلانه، اول ما هو بيشرف خلاص ابو فلانه بيتلغي وبيتغير بيبقى ابو فلان على طول. انت تتزوج ممن ترغب وفي اي وقت تعدد يعني بتاخد اكتر من واحده يعني تتجوز اثنين وثلاثه، وابناؤك يحصلون اوتوماتيكيا على الجنسيه التي تخصك، وحتى زوجتك اذا كانت اجنبيه. يعني الزوجة يتجوز واحد أجنبي ما بتقدرش تديهم الجنسية المصرية، هو بيضطر ياخدوا جنسية باباهم الأجنبي فيتعاملوا في مصر على إن هم أجانب، أو ده في الدول العربية يعني عموما. بتقول وأنا لا أتزوج في أي وقت أرغب فيه، فأمري كله بيد ولي. ولي اللي هو مين؟ أب، أخ، عم، جد. أما عن الاختيار فلا مجال، نوع من الكماليات لا أحلم به حاليا. هي شايفة أنه أصلا أنها تختار ده نوع من الكماليات الرفاهية اللي هي أصلا مش بتفكر تحلم به لأنه مش هيحصل. أنت لك الحق في التطليق، أنه يطلقها متى شاء من دون محاسبة، وأحيانا تختفي من دون تطليق ومن دون احترام لحياة إنسانة مصيرها متعلق بيدك بعد الله. والقصة دي منتشرة كتيرة في وسطنا المسيحي، لأنه قصة التطليق دي متاهة، وعادة الأب بيمشي وبيسيب البيت ومش بيهمه أي حاجة في الدنيا، وما فيش حد بيلزمه بأي حاجة، لا قانون ولا كنيسة ولا أي حاجة في الدنيا. بينما لا يحق لي طلب الطلاق، هي شايفة أنه ده مش من حقها. وإذا ما تجرأت لسبب أو لآخر فأعرف مسبقا أن سنوات عمري ستنقضي دون الحصول عليه. ليه بقى؟ لأنك لا تحضر الجلسة، ولأنني مطالبة بإثبات الضرر الذي يكون غالبا داخل الجدران الأربعة ويصعب إثباته، وعلي أن أخلعك وأعوضك حتى لو كنت مدمنا أو فاسقا أو مزواجا. متخيلين؟ متخيلين؟ أنت تستطيع النزول في أي فندق وفي أي وقت حتى لو كنت تقيم علاقة غير شرعية مستغلا اسمي المدون في كارت العائلة. أوكي؟ وأنا لأنني أسود، هي بتوصف نفسها هي الأسود بقى، متهمة دائما، هي متهمة دائما لما بتتحرك لوحدها. لا يحق لي النزول في فندق. أنت تستطيع أن تكتتب بأسماء أولادك من دون استئذانهم، وأنا غير مسموح لي بذلك إلا بموافقة والدهم. يعني الأب يقدر يروح الشهادة يعمل شهادة طفل بالبطاقة بتاعته، لكن الأم ما تقدرش تروح تسجل طفل لوحدها، لازم موافقة الأب، وإلا يعني هيبقى بتدبس واحد في طفل، يعني هو مش موثوق في إن هي تسجل طفل. لكن القانون بيدي للرجل المصداقية ان هو اللي يسجل الطفل مش الام. بتقوله انت تستطيع ان تتزوج بعد وفاتي مباشرة وبترغيب من المجتمع. هما هناك بيقولوا كده جدد الله فراشك، لما مراته بتموت بيقولوا كده جدد الله فراشك، يعني القصة ما خلصتش، ربنا يجدد لك ويعوض عليك من الاخر. انا لانني اسود اتهم بقلة الاصل لو فكرت مجرد تفكير في الزواج بعد انتهاء العدة. هذا غير احتقار وكره الأولاد لي لاعتقادهم أن هذا الزواج خيانة لذكرى والدهم. وأنا بشوف القصص دي على فكرة حواليا كتير. حد قريب أم لطفلتين صغيرين اتوفت وهما لسه الولاد بيعتصروا من الألم. البنت جايه بتحكي لبنتي انه بابا بيفكر يتجوز بعد 3 شهور، ما كانوش كملوا 3 شهور بابا بيفكر يتجوز. هي جايه بتحكي يعني اللي هو خلاص، يعني نتيجه طبيعيه للاحداث اللي مروا بيها. وانا مش قادره اصدق انه انت بعد 3 شهور بتفكر تتجوز، مش قادره اصدق، يعني مش قادره اصدق. وما علينا، لو صدقت، هي الفكره بقى انه هذا الحق مش بيتعطي للمراه، هو دايما بيطالب انها تفضل عايشه وفيه لذكرى زوجها وتلبس اسود اطول وقت ممكن. واول ما بتقلع الاسود الانظار والهمسات بتبتدي تدور حواليها، لانه هي اكيد بتفكر في حد تاني، بما انها هي مش وفيه لجوزها، هي لازم تكفي نفسها بالحياه بعد ما هو يموت. المقاله دي لفتت نظري قوي، وشفت فيها قد كده تعبير ابيض واسود، قد كده بين الابيض وبين الاسود، وبلاغه الكاتبه في ان هي توصف المجتمع على انه رجل ابيض او الابيض، لان هو اللي بينصف وهو اللي بياخد حقوقه للاخر، ووصفه نفسها ان هي اسود لان هي مش بتقدر تاخد اي حقوق في مجتمعها. وده جزء فعلا وده جزء انا شايفته فعلا من المقاله، لانه هو مش كتيره. هي في اول المقاله بتقول له انت بتلبس بالضبط هي بتقوله كده، انت بتلبس ابيض عشان تعكس ضوء الشمس، في الحرب، وانا بلبس اسود بمتص كل الشمس وبطش من ال، بس انا قلت بما اننا احنا عندنا قدرة لسه ان احنا نلبس ابيض فما استثنيت هذه ال، عشان ما بقاش مفترية يعني. كي فضل
يعني انا بعد سنة كده فتحت وراحت الأرض كهن بتاعها يعني هي كانت بلد وصلت رجعت البلد لأهلها، فبتروح تدور كل فترة في شقتها يعني وكده، فنزلت على الأرض الكهن وصلت في نور مسكها بستها
بستها
وقال لها أنت المفروض تفضلي لابسة أسود يوم ما تفكري تفتحي يبقى كحلي بني غامق. ايه اللي انت هتعمليه ده؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تتجوزي تاني ولا ايه؟ يعني انت مش المفروض تفضلي طول عمرك لابسه الاسود وشافعه صفعه شعرها؟ قال لها انت ايه اللي انت بتعمليه دي؟ اللي هو اللي فجرت يعني. هي عملت خطيه بشعه.
خرجت عن ال
يعني طبعا جاي بيحكي لي قلت لها معلش ده مش ممكن يكون اب كامل، واذا كان ده اب كامل فما تسمعلوش. انت ربنا عمره ما قال ان انت خلاص يبقى انت كده تفيني نفسك، بالعكس انت ممكن تعيشي تاني ممكن تقابلي تاني ممكن تتجوزي تاني. معلش انا مع احترامي لو كنت بتاخدي رأيي بس معلش.
بصي مع احترامي لكل رجال الدين وللكهنة، الا ان عايزة اوصف ده بيأكد فكرة ان احنا في مجتمع بنعيش بثقافة غير مسيحية حتى في قلب الكنيسة، ثقافتنا غير مسيحية للآخر. لا عندنا رجاء في القيامة ولا عندنا، حتى الكتاب بيقول ان المرأة اللي انا مش حافظة الآية بالظبط، بس المرأة اللي جوزها بيتوفى هي تقدر تتجوز تاني، فحتى كتابيا مش بنعمل ده. فبيوريك الفجوة الكبيرة ما بين اللي احنا عايشينه وما بين الفكر الكتابي. اوكي طيب انا جايبه لكم كمان حاجه لايف زي ما بيقولوا، او حاجه من الـ من الـ من الحياه. ده جواب لواحده من البنات بتوصف فيه مشكلتها كونها بنت. هي مشكلتها في الحياه ان هي بنت في مجتمع مش بيدي للبنت مكانها ولا حقها، في مجتمع بيرفض البنت عشان هي بنت مش عشان اي حاجه في الدنيا. وشفت ان الجزئيه دي هي كانت يعني عشان الجواب 10 صفحات بيتكلموا عن مأساتها كبنت في اسره هي مش بتحب البنات، بس انا اخترت صفحتين بس من العشرة اقولهم معاكم علشان تشوفوا لغايه فين البنت بتعاني في المجتمع بتاعنا. الصفحتين بخط ايديها حابه اقول لكم واحط عنوان للصفحتين دولت بايد الفكره اللي قلناها في المحاضره اللي فاتت، فكره المراه عدوه المراه وان المراه هي عدوه نفسها الاولى. ازاي بتقول كده؟ انا كنت موضوعه تحت رقابه من والدتي في كل تصرفاتي وكل نظراتي، كل نظراتها ليا احيانا بتخفني. بتقول كده وقد شرب منها اخواتي الاولاد للاسف هذه الروح، روح كراهيتها للبنات. يعني هي بتكره البنات واعطت الروح دي لاولادها الولاد، فاتنقلت لهم نفس الروح بقى يكرهوا البنت لكونها بنت. بتقول كده لم تقبلني يوما ولم تحتضني يوما لم تمدحني يوما، بل كان يحدث هو العكس كل ذلك من رفض وعدم قبول ومذمة، والعكس تماما كانت تفعله مع اخواتي الاولاد، فقد كانت تتعامل معهم وكأنهم آلهة. بص تعبير الآلهة، كانت تتعامل معهم وكأنهم آلهة. هي شرحة بقى ازاي آلهة؟ بتقول يخطئون وتطبطب عليهم، يخطئون وتطبطب عليهم. وده بيثبت لنا او بيورينا ليه المجتمع مش بيشوف خطأ الرجل، وليه المجتمع بيبيح وبيقدر يشوف ان الرجل يعمل الخطأ ما يبقاش شايفه او ما يقدرش يلوم الرجل، لانه من هو صغير بيتربى في الاسرة انه بيخطأ وبيتطبطب عليه. بدون كده كانت والدتي تتعامل معي وكأن جسدي هذا عورة يجب تغطيتها جيدا، حتى أصبحت أخجل من جسدي ولا أحب أعضائي، لا أحب أنوثتي لقد بتركها والدتي، فلم أحب نفسي يوما كبنت، وأصبحت أميل للخشونة ولا أميل للأنوثة لأني أراها عار. بل عندما كانت تنتابني مشاعر الأنوثة كنت أكبتها وأحكم على نفسي أنني أخطأت في حق الله وأنني غير طاهرة، برغم أن هذه المشاعر طبيعية وقد وضعها الله في البنت لهدف ثاني. يعني هي مدركة أن مشاعر الأنوثة اللي بتحس بيها دي مشاعر طبيعية ربنا حطها فيها، مدركة ده بعقلها الواعي، لكن داخليا كانت حاسة أنه ده عار وأن هي غير طاهرة. هي بليغة جدا جدا في تعبيراتها. يعني بتقول: وعندما كان يأتي أصدقاء إخواتي إلى البيت فممنوع منعا بتا أن نقابلهم أو نجلس معهم أو ندخل معهم في أي حوار، لأن هذا قمة العيب، لقد أصبحت لا أستطيع أن أتعامل بسهولة مع الجنس الآخر، لأنني أصبحت أعتقد أن مجرد كلامي أو تعاملي مع أي ولد هو عيب، فأجد نفسي في حالة خجل وربما أتلعثم أيضا في الكلام. بل حتى تعاملي مع إخواتي الولاد في البيت لم يكن سوى إطلاقا بسبب التمييز الكبير بين الولد والبنت، فكان علاقة إخواتي الأولاد بي وبأختي هي علاقة السيطرة والأوامر والإهانة والأفضلية في التعامل. بص بقى الوصف ازاي في الأفضلية في التعامل، يعني يكونوا هم نمرة واحد وبعدين البنات نمرة اثنين. كي؟ وهل هذا سيؤدي إلى علاقة سوية؟ هي بتتساءل مع نفسها، هل هذا سيؤدي إلى علاقة سوية فيها محبة؟ بالطبع لا. كانت والدتي ترى أنه من العيب علي كبنت أن أكون نائمة عندما يدخل أي أحد من إخواتي الحجرة، فكانت تنتهرني بشدة لكي أقوم وأخذ وضع الجلوس، وكنت أتساءل بذهني البريء ما العيب في هذا، فلا أعرف. باختصار، كانت معظم تصرفاتي كبنت في نظر والدتي هي عيب، بالرغم من أنني أنا وأختي كنا مؤدبين جدا بالنسبة لبنات كثيرة بشهادة الكثيرين وبشهادتها هي أيضا. آخر جزء: عندما كانت والدتي تراني أضحك كانت تفعل أي شيء تنكد به علي، لأنها كانت ترى أن ضحك البنت الزائد هو عيب. بصوا، مجتمعنا بيشوف البنت البسيطة التلقائية اللي بتضحك إنها عيب، ما ينفعش تضحك. وللأسف أخذ إخوتي منها هذا الأسلوب في التعامل معي، إخوتها الذكور طبعا. كنت أشعر إني والدتي تتعب عندما تجدني فرحة. بصوا درجة كراهية الأم لنفسها ودرجة كراهية إنها تشوف بنتها مبسوطة أو راضية. فأنا لا أستطيع أن أتكلم وأضحك أمامهم بحرية، لأنهم بيعتبروا أن البنت لازم يكون صوتها هادي، يعني ما يطلع لهاش صوت، وهذه هي البنت المؤدبة، وعكس ذلك ليس بأدب. لأجل ذلك عشت في كبت رهيب في بيتي. الجواب معبر جدا جدا وتلامس مع مشاعري بشدة كبيرة، وده بيورينا من واقع غرفة المشورة، لأن غرفة المشورة هو اللي بيبان فيها المجتمع على حقيقته، وبيبان فيها المشاكل اللي في الأسر على حقيقتها، مش اللي بيتقال في الشوارع ولا في الندوات ولا في الوعظات ولا في المحاضرات، الحقيقة جوه جلسة المشورة اللي بتكشف عن المشاعر الحقيقية وبتكشف عن الصراعات الحقيقية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها. فلما يجي حد يقول انتوا بتبالغوا وانتوا بتكبروا المواضيع وانتوا بتقلبوا الدنيا، انا حبيت اوري لحضراتكم العينه من اللي احنا بنسمعه جوه جلسه المشوره، عينه من شكل الصراعات اللي احنا بنعاني منها كبنات وكسيدات في مجتمع ربنا يعينه. يعني هنبتدي المحاضرة بتاعتنا النهاردة. عايزة افكركم باقتباس قلت لكم المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت عشان نلحم فيه المحاضرة بتاعت المرة دي، لانه ليه علاقة مباشرة بالموضوع بتاع المرة دي. الاقتباس ده بتاع ستيوارد لو فاكرين، جون ستيوارد في كتاب اسمه استعباد النساء. الاقتباس ده كان بيقول ان جميع النساء ينشأن منذ نعومة اظافرهن على الايمان بان شخصية المرأة المثالية هي الضد المباشر للرجل، وبيوصف بعد شوية هي ازاي الضد المباشر للرجل، اعني الشخصية التي لا تكون لها ارادة ذاتية حرة. هي ما ينفعش تبقى ليها ارادة حرة منفصلة عن الاخرين، ما ينفعش تبقى كيان مستقل ولا قدرة على ضبط النفس من تلقاء نفسها. عشان كده احنا شفنا المرة اللي فاتت ان احنا او المجتمع بيعمل ختان للبنت علشان شايف انه هي ما تقدرش تضبط نفسها من تلقاء روحها، لكن احنا لازم نتدخل كمجتمع علشان نساعدها على ضبط النفس. وانما الشخصية الخاضعة المستسلمة لارادة الاخرين وسيطرته، فجميع القواعد والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها الفتيات تؤكد لهن ان واجب النساء ايه بقى، وكذلك طبيعتهن بما تنطوي عليه من مشاعر وعواطف متدفقة ان يعشن من اجل اخرين. واجب النساء، خدوا بالكم من الجمل دي عشان هتنفعنا قوي في الجزء العملي اللي هنشتغل فيه. واجب النساء اللي اترسم ليهم وتحطوا فيه القالب اللي اتصبوا جواه علشان ياخدوا الشكل الدائم، هو يعيشنا من اجل الاخرين، وان يعتدنا نكران الذات فينكرنا انفسهن نكرانا تاما، ولا يعيشنا الا من اجل مشاعرهن وعواطفهن او عواطفهن ومشاعرهن فحسب. فهو ده القالب اللي مطلوب من المرأة في مجتمعنا، ان هي تعيش من اجل الاخرين مش نفسها، ان هي ما تدخلش نفسها في الحلبة ولا اصلا تعتبر نفسها موجودة، هي تعيش في دور الشمعة اللي بتحترق من اجل الاخرين. ويعتدنا يتعودوا نكران الذات وما يعيشوش الا من اجل مشاعرهن وعاطفهن. يعني كأني انا الجزء اللي ربنا مدهوني فوق في دماغي ده مش موجود، انا بعمله اجنور وبتعامل بس مع مشاعري وعواطفي، لان هي اكتر حاجة المفروض ان هي اكتر حاجة جياشة عند المرأة اللي ربنا اعطاها علشان الامومة. فهو المجتمع عايز يحشرني في الحتة دي بس، في المشاعر والعواطف الجياشة اللي عندي، وبينكر علي ان انا استعمل عقلي ومنطقي مع الاخرين. بل حتى هذه العواطف وتلك المشاعر هو حددها لي كمان، مش بس هعيش من اجل مشاعري وعواطفي في وجه العموم، لكن هو حدد لي المسارين اللي هحرك فيهم مشاعري وعواطفي، اللي هو اعني عواطفهن ومشاعرهن نحو الرجال الذين يرتبطن بهم، او نحو الاطفال الذين يشكلون رابطة اضافية لا تنفصل عراها بينهن وبين الرجال. مسارين حددهم لي المجتمع علشان اوجه فيهم كل طاقة المشاعر اللي جوايا، الراجل اللي هتجوزه واولادي، ما ينفعش اقتطع جزء علشان اخرج بين المجتمع ادي لاي حد تاني، ما ينفعش اروح ادي للاخرين، ما ينفعش ابذل من اجل الاخرين، انا اخري مع الزوج والاولاد. ونقول مثل، حتى بنقول مثل بلدي كده دايما، انه الزيت اللي بيحتاجه البيت، دايما بسمع الجمله دي في الجلسات، الزيت اللي بيحتاجه البيت بيحرم على الكنيسه ولا على الجامع، اللي هو طاقتي ومجهودي بيتي اولى بيه اكتر من اي مكان بره تاني. انا حبيت احط قدامكم الاقتباس ده علشان احنا هنخش النهارده في الجزء العملي في السيمينار ده، اللي هو ازاي اخرج من الدايره اللي انا عماله الف فيها دي، ازاي اخرج من القالب اللي انا اتصبيت فيه واخدت شكله، وازاي يجي لي جرائه ان انا اخرج بره القالب ده واعمل حاجه مختلفه في طريقه تفكيري وسلوكي وتوجهاتي في الحياة. العنوان بتاع المحاضرة بتاعة النهاردة اسمها كسر دوائر الاستغلال والسيطرة. كسر دوائر الاستغلال والسيطرة. اوكي؟ كسر دوائر الاستغلال والسيطرة احنا عندنا ثلاث اهداف النهاردة الدراسة دي، يمكن ما تغطيهمش، يمكن تغطي معايا مثلا هدفين والثالث يمكن هناخده المرة الجاية. الدراسة دي بتهدف لي انه هتساعدني افهم محاولات السيطرة والاستغلال اللي ممكن اتورط فيها من البني ادمين اللي حوالين مني في المجتمع بتاعي معايا بشكل خاص. اوكي؟ كمان الدراسة بتاعت النهاردة هتساعدني اكتشف نقط الضعف اللي موجودة في شخصيتي واللي بتخليني هدف سهل للمسيطرين والمستغلين اللي حوالين مني. اوكي؟ فلما هتعرف على نقط الضعف اللي في شخصيتي هبتدي اشتغل علشان اقويها وادعمها واقفل الثغرات اللي ممكن يخش لي منها الاستغلال والسيطرة من الاخرين. الحاجة الثالثة اللي هتقدمها لي الدراسة دي انه اتعلم اساليب المقاومة اللي هتخليني اعرف اتحرر من اي سيطرة انا بقع فيها. والاساليب المقاومة دي هتتعرض لها المرة اللي جاية ان شاء الله. اوكي؟ يعني ايه دوائر الاستغلال والسيطرة؟ يعني ايه العنوان ده؟ يعني ايه عنوان دائرة الاستغلال؟ دائرة الاستغلال دي زي ما اسمها باين ان هي دائرة، هي دائرة الشخص بيقع فيها تحت استغلال من شخص اخر ويبقى مش عارف يخرج منها. هو واقع تحت دائرة مفرغة ما بتخلصش من الاستغلال ويبقى مش عارف يخرج منها او يتملص منها. هل جربتي في يوم من الايام تبقي حاسة ان كانك زي العروسه المارونيت وفي حد، عارفين عروسه المارونيت اللي هي بتاعه الليله الكبيره دي بتاعه الخيوط، العروسه الخيوط، وكان في حد بيحرك الخيوط بتاعتي وبيمشيني زي ما هو عايز مش زي ما انا عايزه. كل ما يبقى عندي رغبات بحس ان هي بتدفن تحت الخيوط دي، وكل ما ببقى مش عايزه اعمل حاجات انا بضطر اعملها تحت الخيوط دي. هو ده وصف بالظبط لدائرة الاستغلال والسيطرة، ان انا بقع تحت سطوة شخص او اشخاص بيحركوني اعمل حاجات انا مش عايز اعملها او ما اعملش حاجات انا نفسي اعملها. يعني نفسي ادرس، انا نوع من الدراسة، نفسي اخدم ما عنديش المساحة، نفسي يكون عندي وقت الخاص بتاعي استمتع بيه مش مسموح لي اعمل كده. دي حاجات نفسي اعملها. الشخص المستغل أو الشخص المسيطر بيمنعني أعمل حاجات أنا بحبها، وفي نفس الوقت بيدفعني أعمل حاجات تانية أنا مش عايز أعملها. ده تعريف يعني إيه استغلال وسيطرة. أكبر سمة ضارة من سمات العلاقات المسيطرة إن أنا من خلال العلاقة دي ببتدي شوية بشوية تنقص ثقتي في نفسي واحترامي لروحي، لاني حاسة ان انا مش بمتلك حياتي ومش بمتلك قراري، ان في اخر هو اللي بيحركني. الدراسة اللي احنا هنعملها دي هتخليني اشوف كويس قوي امتى وازاي بتعرض للشخص المسيطر ده وازاي اعرف اتملص واخرج منه بالتدريب شوية بشوية. اوكي؟ طيب مين اللي ممكن بيكون بيقوم بالسيطرة؟ مين الأشخاص اللي ممكن يكونوا مسيطرين حوالين مني؟ المسيطرين اللي حوالين مني هم مش ناس غرب، هم ناس قريبين جدا. زي ممكن يكون الزوجة مسيطرة لو أنا رجل يعني، وممكن يكون الزوج شخص هو الشخص المسيطر المستغل، وممكن يكون رئيسي في العمل، اللخبطه والحيره بتيجي كل ما كان الشخص اللي بيمارس السيطره والاستغلال هو شخص قريب مني جدا، وشخص المفروض ان احنا بتجمعنا علاقه من الحب ومن الود. فكل ما كانت العلاقه قريبه كل ما كان الشخص بيحس بالحيره واللخبطه، هو فلان بيحبني ولا مش بيحبني، هو عايز مصلحتي ولا عايز مصلحته. فببتدي هنا اخش في صراع كبير، ببقى مش قادره احدد بالظبط شكل العلاقه دي. فواحده كده من ملامح العلاقه المستغله او المسيطره ان يبقى فيها حيره، ببقى شامه ريحه حيره في العلاقه، انا حيرانه. لان الاسماء اللي هنقولها دلوقتي اسماء فعلا تحير، ان كانت الزوجه او الزوج، ان كان رئيسي في العمل او مرؤوس، ومرؤوس دي خبيثه جدا، المفروض الرئيس اللي عنده السلطه. بس مرات بيبقى المرؤوس هو الشخص المستغل، الشخص المسيطر، لانه بيبتز الرئيس وهو اللي بياخد القرارات وهو اللي بيحرك الرئيس مش العكس. اوكي؟ او زميل في العمل او الخدمه، او امي، ام ماهره في انها تثير مشاعر الذنب عند اولادها. في امهات تتفنن في انها تحرك اولادها بمشاعر الذنب، فيبقى طول الوقت هم رهن الاشاره في اي امر من الامور، لانه الذنب هو اللي بيحركه. العلاقه اللي بتبقى ما بين ام وابن او ابنه فيها الذنب هي دي علاقه اسميها علاقه مستغله، اسميها علاقه مسيطره، لان هي مش قائمه على احترام الاخر، مش قائمه على الحب والاقناع والود، هي قايمه على اني بثير مشاعر مؤلمه في الاخر وبحركه زي ما انا عايزه. قادر اقرب لكم شكل العلاقه المستغله شكلها ازاي؟ او صديق بيشعر بعدم الامان. مرات بيبقى بيظهر في حياتنا شخص ما، شخصيه ما، صديقه ما بتنافسني، وهي بتنافسني هي مش حاسه بالامان، فبتبقى اعني تحت شبكه السيطره والاستغلال، فتبقى عايزه تحركني وعايزه تطلب مني حاجات. وتبقى هنشوف بعد شوية تكنيكس اللي الأشخاص المسيطرين والمستغلين بيعملوها مع الأشخاص التانيين اللي بقوا تحت سيطرته. أوكي؟ لكن أنا كنت عايزة أعرف لحضراتكم النهاردة إن قائمة المستغلين هي قائمة طويلة، بس دول أهم أشخاص أنا أحب النهاردة أذكرهم علشان يساعدوني وأنا باخد الدراسة إن أقدر أحدد بالظبط مين الشخص اللي بيلعب دور تحريك الخيوط في حياتي. أوكي؟ طيب أنا هديكم أمثلة من قصص واقعية، القصص دي من أشخاص حقيقيين مش أنا مش مألفاها، علشان توريني جوانب مختلفة من السيطرة والاستغلال. احنا هنشوف، هحكي لكم القصص دي، وكل قصة عايزة وحضراتكم بتسمعوها تحددوا من جواكم مين الشخص المستغل ومين الشخص المستغل، مين اللي واقع عليه السيطرة ومين الشخص المسيطر. اوكي؟ القصة دي أنا أشرت ليها في أول المحاضرة بس أنا هحكيها بالتفصيل المرة دي. دي زوجة جت للمشورة، هي شكوتها الأساسية هي جاية تطلب مشورة لأن هي عصبية قوي وبتتنرفز جامد جدا ومش بتقدر تتحكم في أعصابها، وأكتر أشخاص هي بتطلع فيهم عصبيتها هم أولادها، لأن هم الطرف الضعيف في القضية وهم الطرف الاسهل في ان هي تطلع فيهم غضبها. هي كانت بتقعد تضربهم لغايه لما تفقد اعصابها وتنهار من كتر الغضب اللي جواها، كانت بتفرغه في الضرب في ولادها. لما قعدت اسمعها شويه بشويه ابتدينا ندور مع بعض، لقينا الاتي ان هي مش بتشتغل وهي عندها طفلين صغيرين، هما الاثنين تحت سن 5 سنين الطفلين، وساكنه في نفس العماره مع اهل جوزها، ماما وبابا حماها وحماتها يعني في نفس العماره معاها. وكانت عايشه بس من اجل اولادها الاثنين وحماها وحماتها، خدمه هؤلاء الافراد الموجودين في نفس العماره. وما كانتش بتقدر تطلب فلوس من جوزها، كانت بتبقى محتاجه فلوس تجيب اي حاجه لنفسها، هي ما كانش مسموح لها انها تاخد اي فلوس. فكان بيقول لها انت محتاجه مصروف ايد ليه؟ انت ايه اللي ناقصك؟ انت ايه اللي محتاجه؟ اللي هتعوزيه هجيبه لك. ما كانش بيبقى كده يعني قوي، بس فكانت بتطالبه ان هي تنزل تشتغل. انا نفسي انزل اشتغل. فهو كان يقول لها ان ما ينفعش تنزلي تشتغلي عشان انت معاكي طفلين صغيرين وماما وبابا اللي محتاجينك. كان فيهم حد كمان مش بيقدر يتحرك، فهي كانت بتخدمه للاخر يعني. فهو كان لما ألحت في الطلب كذا مره قال لها بدل ما تنزلي وتتبهدلي في السوق تعالي اشتغلي معايا في المكتب بتاعنا، وشوفي انت كنت هتاخدي مرتب كام بره وانا هديكي المرتب اللي ممكن تاخديه. هي فرحت وابتدت تعمل ايه؟ تنزل تشتغل مع جوزها في المكتب بتاعهم. اول شهر اخذت المرتب بتاعها وكانت فرحانه جدا ان بقى عندها الدخل بتاعها، رغم ان كميه الشغل بالنسبه لها كانت مهلكه ومنهكه، لان عندها طفلين تحت سن 5 سنين شايلاهم للاخر، وشايله برده مرزاله حماها وحماتها من بتجيب لهم اكل وتطبخ لهم وتنضف لهم وتغسل وكل القصص دي كلها يعني. ابتدت من الشهر الثاني تاخد نص المرتب. ليه؟ علشان احنا معذورين شويه ومعناش سيوله والدنيا مش هتكفي، فكفايه عليكي نص مرتب الشهر ده. وبعد شويه خلصت قصه المرتب وبقت تشتغل في المكتب بالظبط وفي البيت والاولاد والام والاب ومن غير فلوس. ورجعت تاني تقول انا محتاجه مصروف ايدي. هي مش طالبه اكتر من مصروف ايدها، وهم يعني هي عايشه عيشه عاديه، مش هقول لكم ان هي مترفهه ولا مترهفه ولا عايزه تصرف في كماليات. هي كانت محتاجه مصروف ايدها مش اكتر يعني. انتهت قصه المرتب وفضلت تشتغل في الاماكن دي كلها زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هو كان بيقول لها انت عايزه فلوس ليه؟ ما انا ما بقبضش من المكتب، انا المكتب ده بتاعنا احنا الاثنين، انت صاحبته، انت صاحبه الشغل زي بالظبط، احنا الاثنين اصحاب الشغل ده. خدوا بالكم من شكل الخدعه في الحته دي. هو بيقول لها احنا الاثنين اصحاب المكتب، المكتب ده بتاعك زي، لكن هي ما عندهاش صلاحيه انها تمد ايدها وتسحب قرش، هي ما عندهاش نفس الصلاحيه بتاعته. اذا لما يقول لها انت شريكه معايا واحنا اصحاب في المكتب، الكلام ده مش مظبوط، ده كلام. الكلام حاجه والفعل حاجه تانية. وهناخد بالنا بعد شويه ان واحد من التكنيكس اللي بيعملها الشخص المستغل اللي بيقول حاجه وبيعمل حاجه تانية، والشخص الغلبان اللي بيقع تحت السيطره بيصدق اللي بيتقال لكن ما بيعرفش ياخد لباله من الافعال. ففي فرق كبير قوي قوي ما بين الكلام والافعال. فلو شفنا في الصوره دي الكلام انه انت صاحبه المكتب زي بالظبط، الافعال هي معهاش مصروف ايدها. اوكي، هي الكلام ده ضغط عليها نفسيا جدا جدا، ضغطت جامد جدا، عشان كده كانت بتنفجر في الاولاد وبتنزل فيهم ضرب لغايه لما نفسها بيتقطع زي ما بيقولوا يعني. دي قصه منهم، وابتدى يبان شكل لحد ما شكل الشخص المستغل والشخص المستغل. هقول لكم قصه تاني بتشرح الاستغلال من صوره تانيه. بنت شابه كانت بتشتغل في دور حضانه، وحضانه راقيه، حضانه محترمه يعني، وكانت بتاخد مرتب ضعيف، وكانت عارفه ان مرتبها اقل من زمايلها. لما اتكلمت مع زمايلها عرفت ان زمايلها بيقبضوا احسن منها. فلما اتجرأت بعد شويه يعني واحنا بنشتغل مع بعضينا اتعلمت انها تروح وتقول ان انا عايزه ازود المرتب بتاعي زي زمايلي، بعد ما عرفت الفرق الكبير ما بين مرتبها وما بين مرتب زمايلها. لما اتجرأت وراحت لصاحب الشغل وطلبت منه زياده، قال لها ماشي ده في الحسبه، انا هزودك بس انا عايز اشوف همتك، اديني في الشغل وريني شطارتك وانا هزودك. فابتدت تعمل ايه؟ تصدق الكلام بتاعه، وابتدت تدي اكتر من الشغل بتاعها علشان املا في ان هي تحصل على زياده في المرتب. بعد شويه زميلتها سابت الشغل، سابت الزميله، هي مدرسه في الحضانه، مدرسة زميلتها سابت الحضانة ومشيت. فصاحب الشغل عمل ايه؟ اخد الفصل بتاع زميلتها وضمه على الفصل بتاعها، فبقت شايلة فصلين مع بعض بعدد دبل للاولاد وبتاخد مرتب اقل من زمايلها. واخدين بالكم؟ يعني هي دلوقتي بقت تشتغل شغل مضاعف وبتقبض فلوس اقل. وكل ده هي لسه عايشه على الامل انه هيزودني. طب اروح اكلمه تاني ولا يتخانق معايا؟ طب ارضى باللي انا خدته ده ولا اروح اتكلم معاه فيقول لي امشي؟ ودي واحده برده من الملامح اللي بتبين لي ريحه الاستغلال في ايه. هي حيران اروح اتكلم معاه ولا اخسر الشغل كله. حطوا بين قوسين الخوف من الخساره. الخوف من الخساره واحد من الحاجات اللي بتخليني اتورط للاخر في العلاقه المستمره. الخوف من الخساره. وبعد شويه هنشوف خوف اخبث كمان من الخساره. هي اوريدي ما عندهاش مكسب، فهي خايفه تخسر مكسب هي اوريدي ما خدتهوش. هنشرح الكلام ده بالتفصيل بعد شويه. احكي لكم قصه ثالثه. دي ام ارمله وعندها ولدين كبار شباب، اوكي، في سن الشباب يعني متخرجين وبيشتغلوا. هي جات للمشهور عشان هي عندها قلق شديد، مش بتنام كويس، وعندها خوف زائد جدا على اولادها. ولما قعدنا نحكي في تفاصيل حياتها ابتدت تحكي لي ليه هي بتصرف كل مرتبها على اولادها الشباب الكبار اللي هم بيشتغلوا. ليه؟ اصلهم مساكين، ده كل واحد فيهم بيدفع فاتوره اكتر من 100 جنيه في الموبايل عشان بيكلم خطيبته. بس اسمعوا معايا وشوفوا. ومرتبهم يا عيني رايح ما بين الموبايل وما بين بنزين العربيه، ويا دوب كل واحد بيجيب له وجبه في الشغل ياكلها، فيا دوب على كده مرتباتهم المساكين بتخلص. فهي بتقبض مرتبها وبتعمل ايه؟ بتساعدهم في دفع فاتوره الموبايل، وبتدفع لهم الجراشات اللي بيركنوا فيها العربيات بتاعتهم علشان مرتباتهم مش بتكفي، وبتدفع لهم الاقساط بتاعه الشقق التمليك اللي هم واخدينها. ولما بتعيا وتتعب هي معهاش فلوس تروح للدكتور، بتقول لي عايزه اعمل اشعه على ظهري مقطعيه ومش عارفه هدفع فيها قد ايه، فشايفه ان الرقم اللي هتدفعه مهول. فانا عايزه اصوت فيها انه انت معكيش 500 جنيه 600 جنيه تدفعيها لاشعه في ظهرك، وانت كل شهر مستنزفه ما بين موبايلات وجراشات وبنزين واقساط وبشطب في شقق علشان الحلوين الكبار هيتجوزوا. واحد منهم بقى، بصوا، واحد منهم اتفق معاها على اتفاق. قال لها يا ماما احنا خلاص قربنا نتجوز انا وخطيبتي، وعايز اتفق معاكي ان انت تعملي لنا اكلات وتحطيها لنا في الفريزر ونيجي ناخدها كل اسبوع، علشان احنا هنبقى طول النهار في الشغل ومش هنلحق نعمل اكل. خدوا بالكم من مستوى الاستغلال، خدوا بالكم من مستوى التورط بتاع الام ده. خدوا بالكم المتورطه لغايه فين. هي مش بس شايلاهم للاخر، مش بس بتصرف عليهم بعد ما خلصوا تعليم وبيشتغلوا، هي كمان رايحه عشان تكمل في بيوتهم. وطبعا من المستنتج، هم ليش طبعا يعني انا ما اعرفش القصه وصلت فين، بس من المستنتج لو كملنا بنفس النتيجه هتروح تربي الاولاد وتشتغل داده وتنظف بالظبط ونودي المدارس ونجيب من المدرسه، وهتكمل باقي الرحله بتاعه الاستنزاف اللي هي فيها. طبعا واضح في القصه اللي قلتها لحضراتكم ان في خلل كبير في التربيه، خلل كبير قوي في تربيتها لاولادها، لان هي انتجت اطفال او اولاد اعتماديين مش عارفين يعيشوا ويستقلوا من غيرها. هم مش عارفين يعيشوا حياتهم من غيرها، هم معتمدين اعتماد كلي على مساعدتهم على كل المستويات في كل حته. وفي نفس الوقت هي خايفه تفقدهم. يا جماعه خدوا بالكم، هي خايفه تفقدهم، فطلباتهم اوامر، وكل ما يطلبوا حاجه هي تنفذها لهم. خدوا بالكم ده واحد برده من الملامح بتاعه العلاقه المستغله. انا خايفه افقد حبهم واهتمامهم، خايفه افقد حبهم واهتمامهم. انا كل قصه هحكيها لكم هحط بين قوسين احساس ومشاعر اللي بتخلي الشخص ده يقع في الدايره المفرغه دي مش عارف يخرج منها، ومش عارف في نفس الوقت يطلع عشان الخساره اللي هتحصل له. خساره ماديه، خسارة عاطفية، حيران، الشخص بيحبني ولا مش بيحبني، لسته كبيرة من الخسائر الشخص خايف يتعرض ليها. آخر قصة دي شيقة برضو قوي. أنا سمعت قصص كتيرة، سمعت قصص كتيرة مستغلة، بس أنا حاولت أختار قصص بترمي في أشخاص مختلفين. يعني شفنا في الأول استغلال الزوج، وشفنا بعد كده استغلال صاحب الشغل، وشفنا بعد كده استغلال الأولاد لمامتهم، والقصة اللي جاية هنشوف استغلال أم لبنتها، عشان تشوفوا الألعاب الأدوار المختلفة اللي أو شكل العلاقات المختلف في الاستغلال. فممكن يبقى جايلي من فوقية أو من تحتية، يعني من أولادي، أو ممكن يبقى جايلي من جوزي، أو ممكن يبقى جايلي من أمي أو من الشغل. دي الأماكن المختلفة اللي ممكن أتعرض فيها لعلاقات مستغلة تستنزفني للآخر. دي كانت بنت اتربت في أسرة ماما طول الوقت بتحب إخواتها ومرتبطة بيهم، وعندهم القهوة دي حاجة مهمة جدا ومقدسة، لازم ياخدوا القهوة مع بعض كل يوم، كل يوم خدوا بالكم. فماما وإخواتها كل يوم بيتجمعوا بعد الظهر ياخدوا القهوة ويتفرجوا على التلفزيون، وكل واحدة عندها طبق اليوم تعملوا لإخواتها ويعيشوا مع بعض الوقت اللطيف ده. فدايما كل يوم كان في من الأم زيارات متبادلة مع إخواتها. البنت جات لي بتحكي لي على مامتها وشكل علاقتها بإخواتها اللي هي خالتها. يعني بنت اتخرجت من كلية مرموقة يعني، وبعد ما اتخرجت من الكلية على طول اتجوزت، لأن هي كانت تعبانة جدا، لأن هي شايلة مكان ماما في البيت، لأن ماما طول الوقت بتشرب القهوة مع إخواتها. فمين كان في البيت؟ هي كانت شايلة إخواتها، هي كانت البنت الكبيرة، هي بتأكل وبتشرب، وهي قايمة بدور ماما في البيت علشان ماما مش فاضية بتشرب القهوة. ولما اتجوزت ما خدتش البالها إن هي اتجوزت واحد مدمن كحوليات، ودي علامة استفهام كبيرة قوي. تفتكروا ليه هي لفت وراحت دورت على مدمن كحوليات تتجوزه؟ دي حتة نفسية عميقة شوية. هي اتعودت تبقى مسؤولة بزيادة، لأن ماما مش موجودة وأنا بلعب دور ماما في البيت، فأنا ما عشتش طفولتي، ما عرفتش آخد بقدر وأدي بقدر. أنا كل اللي عرفته في حياتي إن أنا أدي طول الوقت وأشيل المسؤولية بتاعتي وبتاعت كل اللي حوالين مني حتى مامتي. فأنا لما عرفت واحد وارتبطت بيه واتجوزت مش قادرة أحس إن في حاجة غريبة، إن هو اعتمادي للآخر وأنا شايلة المسؤولية للآخر. هي ما قدرتش تحس إنه هي داخلة في علاقة طبيعية، إحنا الاثنين متكافئين، إحنا الاثنين بنشيل المسؤولية مع بعض، وإحنا الاثنين بنساعد بعض. هي ما قدرتش تحس بده، إن هي ما شافتش العلاقة السوية الطبيعية دي. فكانت النتيجة إنها لما دخلت في علاقة ارتباط راحت تلعب نفس دور المسؤولية اللي كانت بتلعبه في بيت ماما. لأن يعني الشخص المدمن ده بيبقى طبعا غير مسؤول للآخر. وكملت نفس الدور اللي كانت بتلعبه في بيت مامتها وباباها مع جوزها في البيت. ابتدت تاخد مسؤولية كل حاجة، هي شايلة بيتها وأولادها، وبتروح تساعد ماما لأن يعني ماما برضو محتاجة مساعدة، وشايلة عن جوزها اللي مش فاضي لحد، هو طول النهار مع الكاس بتاعه. خدوا بالكم كمان هي دللت أولادها جدا، فكانت طلباتهم برضو أوامر، وكانت كل اللي نفسهم فيه كانت بتعمله لهم بطريقة مستفزة، وده طبعا ليه معنى احنا بنقدر نحسه كناس في المشورة، ان هي كانت بتديهم الحاجة اللي اتحرمت منها وهي طفلة صغيرة. هي كان نفسها في قدر من الرعاية والاهتمام ما لقيتهوش، فابتدت تشيل وتدي لأولادها وتجزل في العطاء بزيادة علشان تعوض الطفل الصغير اللي جواها اللي ما أخدش الحب والاهتمام ده. فبقى كله بص بقى كلهم بقى دلوقتي عاملين زي ايه، زي الأطفال ماسكين في هدومها بيشدوا فيها. الأولاد من ناحية اعتماديين عليها، ماما مش فاضية بتروح تخدمها. ماما بقى بتعمل ايه؟ نسيت أقول لكم، هي بتروح تودي ماما للدكتور وتجيبها، وتروح تجيب التحليل نتيجه التحليل، وتروح المصالح الحكوميه تقبض لها، وتروح مصالح تانية تعمل لها مش عارفه ايه، اللي هي برضو مشاوير ماما كلها بتعملها كانها ما راحتش اتجوزت. اوكي، زائد الزوج المدمن اللي هو مش بيقوم باي ادوار في البيت، فهي بتلعب الجوكر بقى في كل الادوار بتاعه الناس اللي حوالي منها، ولادها وجوزها ومامتها. شايفين شكل، شايفين شكلها هي عامله ازاي؟ كملت بقى ازاي؟ كملت ان هي ابتدت تتعب من عند ماما، لكن هي مش قادره تخلع من ماما، وخاصه ان ماما لغايه النهارده بتحب تنزل تروح تاخد القهوه مع اخواتها، وبيحب يروح يتفسحوا. خدوا بالكم، ماما عندها قدره تروح تتفسح، لكن ما عندهاش قدره تروح تجيب نتيجه التحليل. ما بصوا كده بتتحرق في نص ساعه وانا بحكي لكم القصه، انا بسمع القصص دي بقى لي 10 سنين. فالحته اللي انا عايزه اقولها لكم انه لغايه لما جات لي، هي كانت مستنزفه بطريقه غير طبيعيه، مستنزفه مستهلكه، هي يعني شكلها كان مجهد نفسيا بشكل كبير قوي. الفكره انه كمان اخواتها اتفقوا معاها اتفاق، هي طبعا ظروفها ابتدت تتدهور ماديا، لانه الزوج كل ما بيتاخر في الشرب هو ابتدى يقعد من الشغل وبيشرب في البيت، مبقاش ينزل، فبقى ما عندهاش دخل، هي محتاجه اخواتها يساعدوها. اخواتها ايدوها بقى على ايه؟ تهتم الماما للاخر، ما تعوزيهاش حاجه نهائيا، واحنا هنديكي كل شهر مصروف. فهي بقى بتعمل ايه؟ مش عارفه تخلع من ماما علشان هي محتاجه الفلوس اللي اخواتها هيدوها لها تصرف بيها على ولادها. دي مساهمه، دي عايزه اقول لكم ان دي مساهمه مشهوره قوي، سمعتها كتير جدا، مساومه الاخوات مع بعض، الاخوات اللي بيعرفوا يشتغلوا او اللي بيحبوا يتملصوا من المسؤوليات ويحبوا يدبسوا حد في الشيله، ومعنويا يا اما يدوله معنويا او ما يدلوش، او يدفعوا له ماديا او ما يدفعوش، بس المهم عامه المساومه دي مشهوره قوي، اللي هو ايه؟ شيلي ماما واحنا هنصرف او هنساعد بالفلوس. هي جت عندها قدر كبير جدا من فقد الثقه في نفسها، كانتش قادره تحترم نفسها، رغم ان هي خريجه من كليات القمه، كانت بتصارع طول اليوم مع مسؤوليات ما بتنتهيش، لست كبيره من المسؤوليات ما بتنتهيش، وما كانتش بيبقى عندها ذره طاقه لروحها تعمل اي حاجه لنفسها. اوكي، ودي واحده برضو من الملامح بتاعه العلاقه المستغله، اللي هي بتلاقي الطاقه لكل الناس اللي حوالين منها، وبتيجي لغايه روحها ما بيبقاش عندها ذره طاقه تساعد نفسها. اوكي، ده شكل القصص اللي انا حبيت اشارككم بيها النهارده، دي شكل العلاقات اللي بتورطني انا كمرأة بشكل خاص، والرجل مرات بيقع في العلاقات دي عشان نبقى عارفين يعني، بس بالاكثريه طبعا المرأة، لان المرأة هي المطالب منها الدور ان هي تدي وان هي تنكر نفسها وان هي تحب للاخر وان هي تبقى وفيه وتخدم كل اللي حوالين منها الا روحها. عشان كده انا جبت لحضراتكم الاقتباس الاولاني بتاع ستيوارد عشان نشوف الاجزاء اللي المجتمع بيدعمها فينا من انكار النفس وخدمه الاخرين للاخر. طيب انا هقول لحضراتكم دلوقتي بعض من ملامح الاشخاص المستغلين دول، يعني انا حكيت لكم القصص اللي فاتت وحكيت بعض من المشاعر اللي ممكن الشخص يبقى حاسس بيها في العلاقه، اللي هو احساسي انه بالحيره لان العلاقه دي قريبه جدا، فانا مش قادره اتاكد ان كانت مستغله ولا لا، خوفي من فقد مادي او فقد معنوي، خوفي من المواجهه والصراع، خوفي، مخاوف، لسته مخاوف كبيره بتحاصر الشخص اللي بيقع في دائرة الاستغلال. تعال نشوف ملامح الأشخاص دول. الأشخاص المستغلين دول يا جماعة مش بيعرفوا يحترموا الآخرين، هو بيشوفوش غير مصلحتهم الشخصية بس.
مستغلين
أنا بتكلم عن مستغل دلوقتي، لا شرب الشخص المستغل، الشخص المتسلط، خلينا نسميه المتسلط. الأشخاص المتسلطين دول مش بيحترموا أي حدود لأي شخص، هما بيبقوا مش شايفين غير مصلحتهم بس، وعندهم أهداف محددة عايزين يوصلوا لها، فهما مش بيشوفوني أنا كشخص واقع تحت السيطرة دي، هما مش بيشوفوني ولا بيشوفوا مشاعري. حتى لو قدرت أعبر عن مشاعري وقلت أنا بتألم لما بتعمل كذا وكذا وكذا، أنا بتوجع لما بتجرحني بالطريقة الفلانية وبتتكلم كذا كذا كذا، هو ما بيشوفش ده. حتى لو سمعه، حتى لو أنا قلت قدامه، هو ما بيسمعهوش، هو لا يتفاعل نهائيا مع ده. حتى لو قعدت أكرره وقلته كل يوم، لو أنا غنيت كل يوم إن أنا بتألم وإن أنا موجوعة، هو ما بيسمعش الكلام ده، مش موجود في الحجم. أوكي؟ الأشخاص دول في منهم ناس واعية بالتصرفات بتاعتها، فاهمة إن هي بتحرك الناس اللي حوالين منها، وهم بارعين جدا وعندهم كده شطارة، يعني شاطرين، احنا نشوفهم كده ان هم ناصحين عارفين يسلكوا امورهم بالبلدي. اوكي، فالاشخاص دول عندهم قدر، في منهم عنده قدر من الوعي، واخد لباله ان هو بيحرك الناس اللي حوالين منه ويخدعهم، وساعات يبقى فخور ومستمتع انه بيعرف يحرك الناس ويتحكم فيهم، بيبقى ده مدعاه للفخر يعني انه بيعرف يعمل كده. وفي اشخاص بتبقى نص واعية او مش واخده البالها للاخر. يعني الجزء المهم في القصه دي انه لما بيجي الشخص بقى اللي بيقع تحت سيطرتهم الضحيه، بيجي يخش في الدايره بتاعه الاستغلال دي من غير ما يشعر. كل مره انا بطاوع فيها الشخص اللي متسلط ده، انا بكافئه بشكل او باخر عشان يكمل سلطه وتسلط عليا. خدوا بالك، كل مره بخضع فيها، كل مره بخضع فيها لاوامر وطلبات الشخص المسيطر، انا بدعمه وبكافئه وبمكنه مني اكتر، وبخليه يحكم الغلق عليا اكتر عشان ما اخرجش من الدايره اللي انا فيها دي. ودي واحده من اكتر واخطر التكنيكس اللي احنا مش بنبقى عارفين نفك منها، عشان كده هي دايره انا ببقى مربوطه فيها للاخر، مش عارفه افلت، لاني مش فاهمه ان انا كل مره بستسلم فيها للشخص ده انا بكافئه، وكل ما بكافئه هو بيزود اكتر تسلطه عليا وسيطرته عليا. الاشخاص اللي يهمونا في الدراسه دول هم الاشخاص اللي بيقعوا تحت السيطره، هم الاشخاص الضحيه، هما اللي يهموني في الدراسه دي، وهم اللي انا حابه اشوفهم يبصوا معايا على الجوانب المختلفه لابعاد المشكله عشان يعرفوا يتملصوا منها. اهم واخر ملمح للاشخاص اللي بيقعوا تحت السيطره، واحب اقوله ان الاشخاص دول ليهم سمه وصفه مهمه جدا. الاشخاص اللي بيقعوا ضحيه دول هم اشخاص حسني النيه، واشخاص عندهم رغبه ان هم يسعدوا الاخرين، بيحبوا يسعدوا الاخرين، بيحبوا يساعدوا الاخرين، هم نيتهم جميله، هم ما عندهمش شر. ودي الكارثه، لما انا نيتي كويسه وابقى انا نفسي اخلي اللي حوالين مني سعداء ومبسوطين، فمن غير ما اشعر انا ببقى مهيئه داخليا ونفسيا ان انا اروح واقعه في الفخ بتاع الاستغلال والسيطره وما اعرفش اطلع منه، بالظبط زي النحله لما بتقع في طبق العسل ما بتعرفش تطلع من الطبق ده، فبخش في علاقات مستللة مدمرة علاقة تلو الأخرى. في علاقات بتبقى طويلة في المدى بتعيش معايا سنوات، وفي أشخاص بيبدلوا، يعني أسيب ده أقع في نفس الشخص، أسيب ده أقع في نفس، قول يا رب هنا الناس كلها حوالين مني بقوا شبه بعض، هو أنا منين ما أعرف حد ألاقيه بيستغليني بنفس الطريقة، هي خلاص ما بقاش في أمان في البلد. لا، هي المشكلة عندي أنا، المشكلة عندي أنا مش في الأشخاص اللي حوالين مني. بصوا انا بتخيل ان الصفه اللي بتجمع كل الناس حاملين ان هم مستغلين ومسيطرين، لا لا انا عايزك تبصي النهاردة عليكي انه انت العامل المشترك في كل العلاقات دي. فالمشكلة عندي انا محتاجة اتواجه مع نفسي انا. اوكي طيب احنا خلصنا الجزء ده، تعالوا ناخد نفس. انا عارفة ان انا تقلت عليكم. عايزة اقول لكم بقى سكرت، يعني سكرت يعني سر، احنا بيسموه على ايامنا كان سر، دلوقتي بقى سكرت. ولادي لما يقولوا لي على كلمه خلاص برغي العزيمه واستعمل الجديد. انه عاده اللي بيسعى يطلب المساعده بيبقى الشخص اللي واقع تحت السيطره الضحيه، لكن الاخ الكبير المسيطر في الموضوع ده باشا مش محتاج مساعده. وده يفكرنا، خدوا بالكم من حاجه، ده يفكرنا باول كلام قلناه في اول السيمينار خالص، مين اللي بيجي يطلب المشوره؟ ليه اكتر من 90% من الستات بتيجي تطلب المشوره؟ ان هم اللي واقعين تحت السيطره، هم المستغلين، عشان كده هم اللي بيجوا. لكن الاخ التاني ده مش هيجي، ولو جه غلط او لو اضطر يعني حد ضغطه واضطر يخليه يجي، هو بيبقى جاي يعني في ايمانكم يعني انتوا عيانين، انتوا عيانين انا زي الفل يعني. اوكي فاحنا قلنا اول قلنا اكتر حته مهمه في الموضوع ده، ان الاشخاص اللي بيقعوا تحت السيطره هم اشخاص مالهم حسني النيه وعندهم رغبه خالصه في اسعاد الاخرين، هم يحبوا يخلوا اللي حواليهم منهم مبسوطين وسعداء، وده اللي بيهيئهم وبيخليهم عرضه ان هم يقعوا في دوايا الاستغلال. حاجه تاني، هم بيتبنوا فكره ان هم ضحيه. الشخص اللي بيبقى واقع تحت التسلط ده والسيطره بيبقى حاسس ان هو ضحيه، فاهم كده عن نفسه. فالشخص الشخص المسيطر بيبقى سالب مني حريتي وسالب مني تحكمي في روحي، ومش قادره اتفلسف، انا ضحيه، انا واقعه مش قادره اخرج من الدوائر دي. تكنيك مهم احب اقوله لحضراتكم النهارده، تكنيك مهم جدا في شكل العلاقه المستغله دي، هو ايه؟ انا قلت شبهه بس هشرحه اكتر دلوقتي. لما بخش في علاقه مستغله، لما بخش في علاقه الشخص الاخر فيها بيستغلني وبيسيطر عليا، انا بشكل غير واعي وغير مقصود بتآمر مع الشخص ده ضد نفسي، انا بعمل عصابه مع الشخص ده ضد نفسي وانا مش واعيه. ودي حته معقده شويه نفسيا، مش عارفه هينفع نكون نشرحها لغايه فين، بس لما بيبقى عندي صراعات داخليه مش بتخليني للاخر قادره احب نفسي للاخر، انا عندي جزء جوايا مش بيحبني، مش راضي عني، عندي جزء في شخصيتي صورتي فيه عن نفسي مشوهه ومش بحبني للاخر. اوكي الجزء اللي جوايا ده بيتآمر وبيتفق مع الشخص المسيطر، هما الاثنين بيتفقوا مع بعض عليا، عشان كده بقع تحت العلاقه المستغله دي للاخر، ببقى مش عارفه اخلع لان في جزء عندي شبك معاه. اوكي هديكم مثلا القصه دي بسمعها كتير بقى، تجي لي بنت تحكي لي علاقتها بولد، تقول لي احنا كنا مع بعض ومن ساعه ما خرجنا في اليوم دوت هو بيرن لي وبيتصل بيا وبيطمن عليا ومنشايف مع بعض ومهتم. طب فايه؟ فقال لي نخرج. اوكي خرجنا، طب خرجنا تحت انهي مسمى؟ هو مهتم فيمكن يكون هيتقدم. هو قال؟ لا ما قالش. طب وما حسيت ازاي؟ بتقول لي هو مهتم جدا، منين مخرج وصلتي؟ طب طمنيني عليك لما تروحي المشوار الفلاني. طب هو مهتم، فاهتمامه ده بيقول ان هو ناوي يرتبط بيا. هو قال؟ ما قالش. طب انا ليه استنتجت ان هيرتبط بيا؟ شكل اهتمامه. اوكي فالبنت تبتدي تعمل ايه؟ تتورط عاطفيا، هي منتظره شكل العلاقه اللي دخلت فيها ومستنيه مكسب ما هتاخده من ورا العلاقه دي. فكل مره كل مره هي بتستجيب للشخص ده، هي بتغرز اكتر في الاستغلال. بعد شوية، بعد فترة، طب ايه اللي حصل؟ ممكن تجيلي بقى بعديها مدة اتكلم، تقولي لا ما اتكلمش. مش هو لو كان ناوي يرتبط كان يتكلم؟ كنا حاطين حتى اسم للعلاقة بتاعتنا دي، اصل ظروفه مش كويسة. طب ما ممكن يقول، ممكن يقول انا بفكر ارتبط بس ظروفي مش كويسة، تعالوا نعرف بعضينا، هيبقى الدنيا واضحة. لا، هو مش حاطط اسم ولا عنوان لشكل العلاقة. تبتدي العلاقة تاخد ابعاد تانية. الشخص المستغل بقى اللي بيلعب الدور ده، ان كان الولد، هو بيقدر يحس بمفاتيح بتاعت احتياجات البنت دي، وهي محتاجة الاهتمام، هو بيغرقها بالاهتمام. كانت محتاجة للحب والمشاعر، هو بيغرقها في الحب والمشاعر. وبعد شوية يبتدي يساومها انه يجرجرها تتورط معاه جنسيا. هي تكش، مش عايزة تتورط، لان هي مش عايزة تعمل حاجة مش صح. هو يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يخلع سنة منها، يقلل حبة من المشاعر اللي عمال يغرقها بيها، يبتدي يعاقبها سنة بسنة. هي مش عارفة تعمل ايه بعد ما تعودت على جرعة المشاعر اللي بتاخدها. هي تعودت على جرعة معينة من الاهتمام والمشاعر، بتدور عليهم من بدري ومش لقياهم، ولقيتهم في الشخص ده، فبتبقى حاسة ان في حاجة غلط. هي عايزة تجري تروح تشوف ماله، هو ايه اللي حصل. هو تراجع في الجرعات اللي بيديها لها علشان يعمل ايه؟ عشان هي ترضخ وتوافق على طلبه. فبتبقى واقعة في مزنق، ادي عشان اخد ولا ما اديش واخسر للاخر. ده شكل العلاقة المستغلة اللي ممكن تبقى ما بين ولد وبنت مثلا. ففي كل مرة، كل مرة بقى لو البنت دي تورطت، ابتدت توافق، ابتدت توافق انها تتورط جنسيا مع الولد ده، كل مرة هي بتوافق، كل مرة ما بتدعم موقفه اكتر، موقف الاستغلال بتاعه اكتر. هي بتدي علشان تاخد، هي بتدي علشان تاخد، ولو وقفت عطاء مش هتاخد. بالظبط عارفين زي ايه؟ عاملين زي بتوع تجار المخدرات. ساعات يعملوا ايه؟ يجيب واحد يديله جرعة والتانية فيبقى مدمن، فيحركوه بعد كده يشتغل معاه، يشتغل معاهم علشان هو اللي محتاج الجرعات اللي بياخدها. خدوا بالكم، حتى لما بتيجي البنت دي بقى مشهورة، بتبقى فاهمة انها مستغلة، وبتبقى فاهمة ان الولد ده بيضحك عليها، وبتبقى قادرة تحس انه مش هيتجوزها، وبنفس الوقت مش قادرة تخلع من العلاقة دي. هي متورطة للآخر، هي مش عارفة تخلع من العلاقة دي. ليه مش عارفة تخلع من العلاقة دي؟ هي تأمرت، هي حصل تآمر من جواها مع الشخص ده ضد روحها، وبتبقى كارهة روحها، وتبقى مش محترمة نفسها، وفاقدة الثقة في روحها، وتعبانة جدا، ومش عارفة تخرج من العلاقة. اوكي؟ فمش بس، مش بس اشتراك البنت دي في العلاقة دي بيحسسها بالعجز التام، وده واحد من الملامح بتاعة العلاقات المستغلة، الإحساس بالعجز التام، إنه أنا حاسس إنه أنا عاجز وفاقد السيطرة على نفسي، ومش عارفة أخرج منها. أنا مش عارفة أخرج، مش عارفة أخرج، هخسره للآخر، مش قادرة أتحمل إن ما يبقاش في حد بيديني الجرعات دي من المشاعر. طب أكمل؟ طب ما هو طول ما أنا مكملة إحنا مش هنتجوز، فمش عارفين نعمل إيه. الطريقة الوحيدة اللي أخرج بيها من العلاقة دي بتكمن في تغيير شخص واحد بس، هو أنا، مش الطرف التاني. الطرف التاني مش هيتغير، وكل محاولات ممكن أبذلها إن أغير الطرف التاني مش هتنجح، مش هتنجح من الآخر. لكن الشخص الوحيد اللي أنا أقدر وأمتلك تغييره في العلاقة دي هو أنا، هو أنا الشخص الواقع تحت السيطرة. فأنا مش هقدر أوقف، مش هقدر أوقف الفعاليات بتاعه، مش هقدر أوقف الأساليب بتاعته، مش هقدر أوقف الدايرة اللي عمال يلففني بيها إلا لما أقطعها من عندي أنا. لما أوقف أبطل أكافئ الشخص ده على الأساليب اللي بيخدعني بيها، عشان زي ما قلت لكم كل مره كنت بسمع كلامه واطيعه، انا كل مره بعمل ايه؟ كل مره بكافئه وبدعمه منه وبملكه مني اكتر. ومهم ان الشخص المستغل ده يحسسني بالعجز، عشان طول ما انا حاسس بالعجز، طول ما انا مش قادره ارفع دماغي اساعد روحي، انا حاسه ان انا عاجزه تماما وبصدق للاخر ان انا عاجزه. المشكله ان انا بصدق للاخر ان انا لا حول لي ولا قوه، ان انا عاجزه، انا مشلوله، انا متقصقصه حوالين مني، ما عنديش اي حاجه اعملها، انا غرقانه في احساس العجز بصدق. واللي انا عايزه اقول النهارده ان دي مجرد مشاعر، العجز ده مجرد احساس كاذب انا مصدقاه للاخر، عشان كده انا متورطه في العلاقات دي. عايزه افرق، قبل ما افرق انا عندي اقتباس جميل او عندي حته جميله حابه اقولها لكم في التكنيك ده، هقراها معاكم. يعني بتقول ايه؟ في كل مره تخضع او تستسلم لهذا الشخص المستغل وترضي رغباته، تقوم بتوسيع الدائره السامه التي تضعف احترامك لذاتك وتستنزف سلامتك العاطفيه. كل مره انا بخضع واخنع واطيعه وانفذ اوامره وطلباته واحتياجاته، كل ما انا بغرق زياده في دائره الاستغلال، كل ما انا من جوايا ببقى مش قادره احترمني، بفقد احترامي لنفسي، وكل ما استنزف نفسيا وعاطفيا للاخر. اوكي، في حاجه مهمه احب اخلص بيها الجزء ده وبعد كده نفتح الحوار. في فرق يا جماعه ما بين الاستغلال والعلاقه اللي فيها استغلال ودوائر الاستغلال اللي احنا بنوصفها بقالي شويه، وفي فرق ما بين التاثير الايجابي المشروع. يعني ايه تاثير ايجابي المشروع؟ بمعنى الشخص المستغل اهم حاجه هو بيدور عليها مصلحته هو، اوكي، طلباته ورغباته واهدافه الخاصه بيه هو. هو مش شايفني ومش بيدور عليا ولا بيدور على مصلحتي ولا بيجتهد شعره انه يساندني او يقف جنبي او يساعدني او يعمل اي حاجه في الدنيا، هو مش شايف غير نفسه ومصلحته بس. في فرق ما بين نوعيه العلاقه دي، وفي فرق ما بين نوعيه العلاقه اللي بنسميها التاثير الايجابي المشروع، اللي هي احنا مرات ربنا بيحط في طريقنا اشخاص اخرين بنهتم بيهم، يعني الاباء والاولاد ينفع يربطني بيهم علاقات ايجابيه مشروعه، انا بحفز ولادي وبشجعهم بساندهم. بس خدوا بالكم ان الدافع مختلف، دافع اني مصلحتي ولا مصلحه الاخر. التاثير الايجابي المشروع هي الشخص في العلاقه دي بيدور على مصلحه الاخر، مدرس بيدور على مصلحه التلميذ، خادم بدور على مصلحه المخدوم، خدوا بالكم دكتور بحافظ على مصلحه المريض. رغم ان العلاقات دي ينفع تتحول لعلاقات مستغله، بس انا بقدر اتعرف عليها، العلاقه دي صحيه وانا مش صحيه ازاي؟ من الدافع اللي ورا العلاقه. فان كان الدافع في مصلحتي، مصلحتي انا كشخص بقى تحت السيطره، اذا دي علاقه صحيه. لكن لو كل مره اشوف ان الدافع في مصلحه الاخر وانا مش كسبان من القصه دي، ابقى انا متورط للاخر في علاقات مستغله. قادرين نميز في نوعية العلاقات لغاية فين هي علاقة صحية ولغاية فين هي علاقة مريضة مستغلة؟ مش فاهمها، خلينا أقولها تاني. طيب خلينا أقولها تاني، إحنا عندنا علاقات صحية في الحياة، أوكي؟ علاقات زي الآباء والأبناء، مدرسين والطلبة، أطباء ومرضى، خدام ومخدومين، في علاقات صحية موجودة حوالين مننا في الحياة. اهم ملامح للعلاقات الصحيه دي ان الكبير عايز مصلحه الصغير، اوكي، الخادم عايز مصلحه المخدوم، وفي نفس الوقت الكلام فيها والحوار فيها مباشر وصريح، اعمل كذا عشان تنجح، ذاكر عشان تنجح، صلي علشان ربنا يقف جنبك، فيها كلام واضح وصريح في الحوار، اوكي، دي علاقات صحيه. امتى العلاقه دي تبقى علاقه ضاره ومريضه؟ هي نفس العلاقة، يعني ممكن يبقى برضو خادم وبرضو يبقى مخدوم، بس امتى تبقى علاقة مريضة وضارة؟ لما كلها تبقى من تحت الترابيزة. ازاي؟ الكبير هو اللي بيدور على مصلحته، نمرة واحد، مش الصغير. الكبير هو اللي بيشبع نفسيا وعاطفيا من الصغير، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت شكل العلاقة فيها نوع من التهديد، فيها نوع من الإلام، فيها ألم، في ألم في العلاقة، في تخويف، في إكراه إني أعمل حاجة أو إكراه إني ما أعملش حاجة، في حد بيضغطني نفسيا في العلاقة دي، فبقى قادر أفهم إن العلاقة دي مسيئة مش علاقة صحية. كي؟ والصراع ده ما بيبقاش معلن يا جماعة، الصراع ده خدوا بالكم إنه دايما بيبقى صامت، يسموه العقد الصامت. يعني إيه العقد الصامت؟ يعني أنا آجي أقعد وميري تخدمني، على سبيل المثال إحنا اتفقنا على كده، تقدرش ميري تخلع من خدمتي. ليه؟ إحنا كأن في عقد اتفقنا عليه وهي ما تقدرش تكسره، وهي ما تقدرش ما تخدمنيش، وأنا ما أقبلش إنها تخرج بره خدمتي. ما بيبقاش الكلام ده واضح، الكلام ده بيبقى متفق عليه ضمنيا من غير كلام واضح وصريح. هتيجي ست تقول لي لما جوزي يبقى في البيت انا ما اقدرش اخرج. ليه يا حبيبتي؟ هو قال لك ما تخرجيش؟ قالت لا. امال انت جبتيها منين؟ قالت لي احنا طول عمرنا كده. يعني ايه طول عمرنا كده؟ طول عمرنا انه هو في البيت ما ينفعش اخرج. انتوا اتفقتوا اتفاق واضح وصريح بيقول ما ينفعش تنزلي وهو في البيت؟ تقولي لا ما كانش فيه اتفاق واضح. طب ده جبتيها منين؟ ده بيجي من اتفاقات ضمنيه مستخبيه تحت الترابيزه، لما هي بتكسرها هو يبتدي يعاقبها بتجاهل، بصمت، بانه يتاخر عنها مثلا في تلبيه طلبات او حاجات. بيبقى في نوع من الالم النفسي اللي بيعاقبها بيه عشان ما تفكرش في يوم من الايام تخرج بره العقد اللي اتفقنا عليه مع بعضين. واضحه دلوقتي شكل العلاقه الصحيه والعلاقه المسيئه؟ واضحه. اوكي، طيب احنا كده خلصنا جزء الاولاني، ممكن نفتح باب المناقشه.
هل في بعض العلاقات ممكن يكون فيها التداخل بين الدورين؟ يعني زي ايه؟ اللي ممكن الطرفين، الطرف نفسه يبقى في بعض الاحيان ضحيه، في بعض الاحيان مستغل، والطرف الثاني يبقى كده. انا جات في بالي فيها نوع من التعقيد شويه، ان انا طرف ثاني، انا ممكن اكون ضحيه والطرف الثاني بيستغلني، وفي بعض الاحيان انا اكون مستغله والطرف الثاني ضحيه لي. هل ممكن العلاقات تتداخل وتتشابك بطريقه دي؟
ممكن، ممكن، ممكن الضحيه تحصل على بعض من الفائده نتيجة لعب الدور الضحية، فبتستمر تكمل ضحية عشان عندها شوية فايدة بتاخدها، عندها شوية فوائد بتاخدها هي شايفاها. بس الكارثة ان الضحية دي الخسائر اكبر بكتير من الفوائد اللي بتاخدها. كون انها تخش علاقة من النوع ده عندها لستة كبيرة من الخسائر النفسية الداخلية اللي مش واضحة، هي اللي بتخليها بعد شوية تفقد الثقة في روحها، وتحس بالعجز، وتحس بالضعف، وبتتمسح.
لا، انا قصدي نفس الشخصيه الضحيه دي، هل بنفس العلاقه، مش علاقه ثانيه، ممكن تكون مستغله؟ يعني في بعض، في نفس العلاقه هل تكون في بعض، في بعض الاوقات هي ضحيه فعلا ومستغله، وفي نفس الوقت في بعض الاوقات هي مستغله للطرف الثاني وهو الضحيه؟
ممكن، ممكن، بتقالي ممكن، اعتقد ممكن يلعبوا الدورين. وفي علاقات كمان بقى خبيثه قوي، يبان فيها الضعيف، يبان فيها شخص قوي، ويبان فيها شخص ضعيف، ومرات الضعيف ده هو اللي بيبقى مستغل. بصي بقى الشطارة، بيستغل بضعفه ومسكنته وبحرته واحتياجه للآخر بيحركه. خدي بالك، خدي بالك، بيحرك القوي، والتاني بقى قوي حاسس ان هو انا بعرف اعمل حاجات كتيرة وانا عندي امكانيات وانا بعرف اروح واجي، فانا يا حرام اساعد الضعيف الصغير ده. دي برضو بتبقى علاقة مستغلة، واللي بيحرك الخيوط مين؟ الضعيف الصغير. دي اللي بقى خبيثة، برافو عليك، برافو عليك، ده صح، ده
صح. المجتمع يعني صعب ان حد يخرج منها، يعني لان الكنيسه يعني بتقول ده احسن حاجه، الخوف يعني
هيدرس الكورس ده كويس قوي ويعرف يخلع منه ازاي. بس واحد من الاهداف الكبيره للكورس ده بعد شويه ابقى ازاي هدف صعب لاي شخص مستغل اللي هو يجي يخبط عليا كده مش هيلاقي له سكه معايا فيسيبني يروح يشوف حد تاني. ده الهدف الكبير بتاع الكورس ده.
طب ده مش ممكن يعمل رد فعل فين؟ ممكن الواحد يبقى قاعد في الاول وخايف يعني حد يستغله
فيبقى متحكم على نفسه قوي. هبقى خايفه لو انا ما عنديش المهارات والتكنيكس اللي اعرف احمي بيها نفسي. انا هعرف احمي نفسي واتحرك كاني هعمل سور حوالين مني او امسك درع واتحرك بيه. لو انا في معركه ومعايا درع بتحرك بيه مش هبقى واقفه في مكاني خايف، هتحرك لاني معايا درع دلوقتي. هبقى خايفه لو انا لسه ما اتعلمتش الدرع ده امسكه ازاي. بعد شويه انا هتعلم حاجات هتساعدني اشد الثغرات اللي عندي وتساعدني ازاي اصد الضربات، يعني هتعلم شويه حاجات هتساعدني مش هبقى للاخر. يعني يمكن قلقك دلوقتي في المرحله دي لان اكتشفت فجاه ان كل اللي حوالين مني بيستغلوني مثلا وانا لسه مش عارفه اخد خطوه ان ادافع عن نفسي او ان انا اخرج من العلاقات دي. فده اللي بيحسسني دلوقتي بالخوف في المرحله دي من الدراسه. لكن بعد شويه لو هجاوب لو انا فهمك، يعني لو انا جاوبت مش فاهمه كده فاشرح لي تاني. احنا مرات بيبقى عندنا لخبطه كبيره للمفاهيم الروحيه في قصه الاستغلال والسيطره دي. بيبقى عندنا لخبطه كبيره لغايه فين احب وابذل وادي للاخر واخفر للاخر وامشي معاه الميل التاني. انا بيبقى عندي لخبطه كبيره قوي قوي وما بين انك انت بتسيطر عليا وبتحركني وحارمني من حقوقي وانه انت مش سامح لي بحريات وحاجات. احنا عندنا لخبطه كبيره قوي قوي في القصه دي. بس كل اللي هقدر ارد عليك في الوقت ده في المرحله دي من الدراسه انه مش هقدر اعيش حق كتابي حقيقي الا لما يبقى عندي شجاعه ان انا ما اعيشهوش. بمعنى انا مش هقدر مش هقدر ادي حقي واتنازل عنه للاخر لشخص اخر الا لما الاول يبقى الحق ده بتاعي واعرف امتلكه ويبقى في ايديا فاقرر باراده واعيه اني اتنازل عن هذا الحق للاخر. لكن لو انا اصلا مش عارفه اجيب حقي وهو مش في ايدي وفي ايد غيري وبتفرج عليه واقول ده انا هديه كده لربنا، ما هو ربنا قال لي امشي الميل التاني وان سالك فلا ترده، انا بضحك على نفسي وبضحك على ربنا ان هو مش في ايديا، هو اصلا مش في ايديا. في فرق كبير قوي، في فرق كبير ان انا ما استخباش واخبي عيوبي الشخصيه وعيوبي اللي في ضعفي ورا المبادئ الكتابيه. في ناس كثيره تخبي عيوبها ورا المبادئ الكتابيه. لا، انا محتاج اخرج من ورا الستاره اللي انا مستخبيه فيها دي واتعامل مع عيوبي اللي في شخصيتي، ومن بعد كده لما اروح امارس بقى الحق الكتابي واعمله وانا قادره وانا عارفه. انا اعرف اقول لا بس انا مختار اقول اه، انا اعرف اخد حقي بس انا مختار اتنزل عنه. اوكي، حد عنده ايه تعليق ثاني؟ اتفضلي. انا وقعت تحت حمايه مين؟ احد اكبر مني، حد غيري بيحميني.
ممكن تكون الزوجه اوفر بروتكتيف من زوجها ان هو بيعمل لها كل حاجه، فمع ذلك يعني بجد الصوره مش بيعمل لمصلحته بس بيعمل لمصلحتها. لكن بيتفتح الامر بعد كده ان هي فعلا مستغله. الزوج كل ما بيلاقي زوجته ضعيفه هو بيسعى لتقويته، يعني فالاستغلال مش واضح، هو مقنع
بس الصوره اللي بتوصفيها هي صوره منتشره، واكتر الصور اللي بشوفها هي الاستغلال المقنع ده. عشان كده هو بيلخبط ليه العلاقه دي بتتسم بالحيره. ليه؟ انا ببقى حيران، الشخص الاخر ده بيحبني وبيحميني ولا هو بيفطشني وبيقشقشني ويحب يشوفني وانا ضعيفة، ويحب يشوفني وانا محتاجاله، ويحب يقول لي لا او اه، والامر يبقى عنده هو الاوكي والاون والاوف مع في ايديه هو، فببقى متلخبطه. فاكرين القصه بتاعت القفص الذهبي؟ انا مسميها القفص الذهبي. الزوجه الجميله اللي جوزها ما كانش معوزها حاجه نهائي نهائي، حتى لو نفسي في بيتزا يعني يجيبها لي، لو نفسي بكيس لب ينزل يشتري ويطلع، من كتر ما هو مش مخليني عايزه حاجه خالص، بس على شرط ما امسكش فلوس في ايدي، ما اروحش انا اعملها بنفسي، ما اروحش انا اجيب الحاجه دي بنفسي. فهي كل طلباتها اوامر تحت ستار ايه؟ انا بخاف عليكم، انا بحبكم، مش عايزكم تتبهدلوا، مش عايز حد يضحك عليكم بره، مش عايزكم تركبوا مواصلات وتتعبوا، انا اللي هحميكم، انا اللي هوديكم واجيبكم وهفسحكم واخرجكم كل حاجه، انا كل حاجه. الزوج ده عنده مشكله كبيره، عنده مشكله نفسيه كبيره قوي، مخلياه مركز الكون بتاع الاسره، وعايز باقي افراد الاسره بيلفوا في الفلك بتاعه طول الوقت، مش يخرجوش بره، ما يخرجوش بره الفلك ده، يخرجوش بره الدوائر دي. فبتبصي من بره تقول يا بختك، ده انت متهنيه حد يلاقي جوز كده. اوكي، لكن لما نفسيا تشوفي بقى التفاعلات بتاعه العلاقات جوه الاسره، والنفسيه بتاعه الزوجه اللي هي ما عندهاش حريه انها تشتري حاجه لروحها، او تروح كانت بتقولي بتمنى اطلع يوم روحي، لازم اقعد قبليها قد كده وهو يودينا ويستنى ويجيبنا، هو حتى اليوم الروحي بيوديها ويستناها ويرجعها. هي نفسها تحس انها حره، بتتنفس اكسجين، بتاخد قرار لوحديها، ابسط القرار مش تقدر تاخده لوحديها. فهو يبان ان انها علاقه حمايه وحب، لكن هي في حقيقتها علاقه استغلال وسيطره وخنقه، قاطع عنها الاكسجين، مانع عنها كل الحياه، مسقطه. هو طبعا هو جواه خوف رهيب، هو جواه خوف كبير قوي قوي. اوكي، تحبوا تكتفوا بهذا القدر؟